الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 74 بعد 700 من تفسير البغوي، وهو الثاني من تفسير سورة الممتحنة. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. الآية: قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا يحيى بن بكير، قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب، قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان والمسور بن مخرمة يخبران عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما كتب سهيل بن عمرو يومئذ كان فيما اشترط سهيل بن عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه، فكره المؤمنون ذلك وأبى سهيل إلا ذلك، فكتبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فرد النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ أبا جندل إلى أبيه سهيل بن عمرو، ولم يأتي أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلما. وجاءت المؤمنات مهاجرات، وكانت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ممن خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ مهاجرة وهي عاتق، فجاء أهلها يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إليهم، فلم يرجعها إليهم لما أنزل الله فيهن: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن إلى ولهم يحلون لهن. قال عروة: فأخبرتني عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمتحنهن بهذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات، إلى قوله: غفور رحيم. قال عروة: قالت عائشة رضي الله عنها: فمن أقرت بهذه الشروط بهذا الشرط منهن قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما يكلمها به، والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة ما يبايعهن إلا بقوله. قال ابن عباس رضي الله عنه: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا حتى إذا كان بالحديبية صالحه مشرك مكة على أن من أتاه من أهل مكة رده إليه، ومن أتى أهل مكة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يردوه إليه، وكتبوا بذلك كتابا وختموا عليه. فجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية مسلمة بعد الفراغ من الكتاب، فأقبل زوجها مسافر من بني مخزوم، وقال مقاتل هو صيفي بن الراهب في طلبها وكان كافرا، فقال: يا محمد، رد علي امرأتي، فإنك قد شرطت أن ترد علينا من أتاك منا وهذه طية الكتاب لم تجف بعد. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام فامتحنوهن. قال ابن عباس: امتحانها أن تستحلف ما خرجت لبغض زوجها، ولا عشقا لرجل من المسلمين، ولا رغبة عن أرض إلى أرض، ولا لحدث أحدثته، ولا لالتماس دنيا، وما خرجت إلا رغبة في الإسلام وحبا لله ولرسوله. قال: فاستحلفها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فحلفت، فلم يردها، وأعطى زوجها مهرها وما أنفق عليها، فتزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وكان يرد من جاءه من الرجال ويحبس من جاءه من النساء بعد الامتحان، ويعطي أزواجهن مهورهن. الله أعلم بإيمانهن، أي هذا الامتحان لكم، والله أعلم بهن، فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ما حل الله مؤمنة لكافر. وآتوهم، يعني أزواجهن الكفار، ما أنفقوا عليهن، يعني المهر الذي دفعوا إليهن، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا أتيتمهن أجورهن، أي مهورهن أباح الله نكاحهن للمسلمين، وإن كان لهن أزواج في دار الكفر، لأن الإسلام فرق بينهن وبين أزواجهن الكفار. ولا تمسكوا قرابة أبو عمرو ويعقوب بالتشديد، ولا آخرون بالتخفيف من الإمساك بعصم الكوافر، والعصم جمع العصمة، وهي ما يعتصم به من العقد والنسب، والكوافر جمع الكافرة. نهى الله المؤمنين عن المقام على نكاح المشركات، يقول: من كانت لهم امرأة كافرة بمكة فلا يعتد بها، فقد انقطعت عصمة الزوجية بينهما. قال الزهري: فلما نزلت هذه الآية طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأتين كانت له بمكة مشركتين، قريبة بنت أبي أمية بن المغيرة، فتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان وهم على شركهما بمكة، والأخرى أم كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعية أم ابن عبد الله ابن عمر، فتزوجها أبو جهم بن حذافة بن غانم وهما على شركهما. وكانت أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب تحت طلحة بن عبد عبيد الله، فهاجر طلحة وهي بمكة على دين قومها، فرق الإسلام بينهما، فتزوجها في الإسلام خالد بن سعيد بن العاص بن أمية. قال الشعبي: وكانت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة أبي العاص بن الربيع، أسلمت ولحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأقام أبو العاص بمكة مشركا، ثم أتى المدينة فأسلم، فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألوا: أيها المؤمنون، ما أنفقتم أي إن لحقت امرأة منكم بالمشركين مرتدة، فسألوا ما أنفقتم من المهر إذا منعوها ممن تزوجها منهم، وليسألوا يعني المشركين الذين لحقت أزواجهم بكم ما أنفقوا من المهر ممن تزوجها منكم، ذلكم حكم الله يحكم بينكم، والله عليم حكيم. قال الزهري: لولا الهدنة والعهد الذي كان بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش يوم الحديبية لأمسك النساء ولم يرد الصداق، وكذلك كان يصنع بمن جاءه من المسلمات قبل العهد. فلما نزلت هذه الآية أقر المؤمنون بحكم الله عز وجل، وأدوا ما أمروا به من نفقات المشركين على نسائهم، وأبى المشركون أن يقروا بحكم الله فيما أمروا به من أداء نفقات المسلمين على نسائهم، فأنزل الله عز وجل: وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وإن فاتكم أيها المؤمنون شيء من أزواجكم إلى الكفار فلحقن بهم مرتدات فعاقبتم، قال المفسرون: معناه غنمتم، أي غزوتم فأصبتم من الكفار عقبا، وهي الغنيمة، وقيل ظهرتم وكانت العاقبة لكم، وقيل أصبتموهم في القتال بعقوبة حتى غنمتم، قرأ حميد الأعرج: فعقبتم بالتشديد. قرأ الزهري: فعقبتم خفيفة بغير ألف، وقرأ مجاهد: فعقبتم، أي صنعتم بهم كما صنعوا بكم، وكلها لغات معنى واحد، يقال عاقب وعقب وعقب، وأعقب وتعقب وتعاقب واعتقب. إذا غنم وقيل التعقيب غزوة بعد غزوة. فآتوا الذين ذهبت أزواجهم أي إلى الكفار منكم مثل ما أنفقوا عليهن من المغانم التي صارت في أيديكم من أموال الكفار، وقيل فأعقبتم المرتد بالقتل. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لحق بالمشركين من نساء المؤمنين والمهاجرين ست نسوة: أم الحكم بنت أبي سفيان، وكانت تحت عياض بن شداد الفهري، وفاطمة بنت أبي أمية ابن المغيرة أخت أم سلمة، كانت تحت عمر بن الخطاب، فلما أراد عمر أن يهاجر أبت وارتدت، وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثمان، وعزة بن عبد العزيز بن نضلة، وزوجها عمرو بن عبد ود، وهند بنت أبي جهل بن هشام كانت تحت هشام بن العاص بن وائل، وأم كلثوم بنت جرول كانت تحت عمر بن الخطاب، فكلهن رجعن عن الإسلام، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أزواجهن مهور نسائهم من الغنيمة، واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. واختلف القول في أن نرد مهر من أسلمت من النساء إلى أزواجهن كان واجبا أو مندوبا، وأصله أن الصلح هل كان وقع على رد النساء، فيه قولان: أحدهما أنه وقع على رد الرجال والنساء جميعا لما روينا أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، ثم صار الحكم في رد النساء منسوخا بقوله: فلا ترجعوهن إلى الكفار. فعلى هذا كان رد المهر واجبا. والقول الآخر أن الصلح لم يقع على رد النساء، لأنه روي عن ابن علي أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، وذلك لأن الرجل لا يخشى عليه من الفتنة في الرد ما يخشى على المرأة من إصابة المشرك إياها، وأنه لا يؤمن عليها الردة إذا خوفت وأكرهت عليها لضعف قلبها وقلة هدايتها إلى المخرج منها بإظهار كلمة الكفر مع التورية وإظهار الإيمان، ولا يخشى ذلك على الرجل لقوته وهدايته إلى التقية. فعلى هذا كان رد المهر مندوبا. واختلفوا في أنه هل يجب العمل به اليوم في رد المال إذا شرط في معاقدة الكفار، فقال قوم: لا يجب، وزعموا أن الآية منسوخة، وقال عطاء مجاهد وقتادة، وقال قوم: هي غير منسوخة، ويرد إلى ما أنفقوا. قوله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بايعنك، الآية، وذلك يوم فتح مكة لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيعة الرجال وهو على الصفا، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أسفل منه وهو يبايع النساء بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبلغهن عنه، وهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان متنقبة متنكرة مع النساء خوفا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعرفها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بايعوكن على أن لا تشركن بالله شيئا. فرفعت هند الرأس وقالت والله إنك لتأخذ علينا أمرا ما رأيناك أخذته على الرجال، وبايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد فقط. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسرقنا. فقالت هند إن أبا سفيان رجل شحيح، وإني أصبت من ماله هنات، فلا أدري أيحل لي أم لا. فقال أبو سفيان ما أصبت من شيء فيما مضى وفيما غبر فهو لك حلال. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفها، فقال لها وإنك لهند بنت عتبة؟ قالت نعم. فاعف عما سلف عفى الله عنك. فقال ولا يزنين؟ فقالت هند أو تزني الحرة؟ فقال ولا يقتلن أولادهن؟ فقالت هند ربيناهن صغارا وقتلتموهم كبارا فأنتم وهم أعلم. وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قتل يوم بدر. فضحك عمر رضي الله عنه حتى استلقى، وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، وهي أن تقذف ولدا على زوجها ليس منه. قالت هند والله إن البهتان لقبيح، وما تأمرون إلا بالرشد ومكارم الأخلاق. قال ولا يعصينك في معروف. قالت هند ما جلسنا مجلسا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء، فأقر نسوء بما أخذ عليهن. الحديث ضعيف والمعنى صحيح، تكفي الآية. قوله عز وجل ولا يقتلن أولادهن أراد وأد البنات الذي كان يفعله أهل الجاهلية. قوله ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ليس المراد منه نهيهن عن الزنا، لأن النهي عن الزنا قد تقدم ذكره، بل المراد منه أن تلتقط مولودا وتقول لزوجي هذا ولدي منك، فهو البهتان المفترى بين أيديهن وأرجلهن، لأن الولد إذا وضعته الأم سقط بين يديها ورجليها. قوله ولا يعصينك في معروف أي في كل أمر وافق طاعة الله. قال بكر بن عبد الله المزني في كل أمر فيه رشدهن. وقال مجاهد لا تخلو المرأة بالرجال. قال سعيد بن المسيب والكلبي عبد الرحمن بن زيد هو النهي عن النوح والدعاء بالويل وتمزيق الثوب وحلق الشعر ونتفه وخمش الوجه. ولا تحدث المرأة الرجال إلا إذا ذا محرم، ولا تخلو برجل غير ذي محرم، ولا تسافر إلا مع ذي محرم، لأن اختلاط الرجال بالنساء وقرب الرجال من النساء فتنة، فتنة للمرأة وفتنة للرجل. فلذلك لا أعظم من حكم الإسلام في التمايز بين غير المحارم والبعد عن الخلوة والنظر والبعد عن مسببات الفتنة. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا أبو معمر، قال حدثنا عبد الوارث، قال حدثنا أيوب عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا ألا يشركنا بالله شيئا ونهانا عن النياحة. فقبضت امرأة يدها فقالت أسعدتني فلانة أريد أن أجزيها، فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، فانطلقت ورجعت وبايعها. قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي، قال أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، قال أخبرنا الحسين بن محمد بن حسن الديناري، قال حدثنا أحمد بن محمد بن إسحاق، قال حدثنا أبو يعلى الموصلي، قال حدثنا هدبة بن خالد، قال حدثنا أبان بن يزيد، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير أن زيدا حدثه أن أبي سلام حدثه أن أبا مالك الأشعري حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا عمر بن حفص، قال حدثنا أبي، قال أخبرنا أعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. قال فقوله فبايعهن يعني إذا بايعنك فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا محمود، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء بالكلام بهذه الآية أن لا يشركن بالله شيئا. قالت ومست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها. قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي، قال أخبرنا أبو إسحاق الثعلبي، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن حمدون، قال أخبرنا مكي بن عبدان، قال حدثنا عبد الرحمن بن بشير، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المكدر سمع أميمة بنت رقية قد تقول بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نسوة فقال لنا فيما استطعتن وأطقتن، فقلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم بنا من أنفسنا. قلت يا رسول الله بايعنا؟ قال سفيان يعني صافحنا. فقال إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأك قولي لما امرأة. قوله يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا من غضب الله عليهم، وهم اليهود. ذلك أن أناسا من فقراء المسلمين كانوا يخبرون اليهود أخبار المسلمين يتوصلون إليهم بذلك فيصيبون من ثمارهم، فنهاهم الله عن ذلك. قد يئسوا يعني هؤلاء اليهود من الآخرة بأن يكون لهم فيها ثواب وخير، كما يئس الكفار من أصحاب القبور، أي كما يئس الكفار الذين ماتوا وصاروا في القبور من أن يكون لهم حظ وثواب في الآخرة. قال مجاهد: الكفار حين دخلوا قبورهم أيس من رحمة الله. قال سعيد بن جبير: يئس من الآخرة كما يئس الكفار الذين ماتوا فعاينوا الآخرة، وقيل كما يئس الكفار من أصحاب القبور أن يرجعوا إليهم. نعم، هذا المعنى الأخير. إلى هنا بارك الله فيكم.